نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب المقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثامن من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب المقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، ابتداء بالأصحاح الثامن والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
كنا قد قرأنا في سفر الرؤيا الأصحاح الخامس من العدد الأول إلى الخامس على لسان الرسول يوحنا: ورأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء، مختوما بسبعة ختوم، ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. فصرت أنا أبكي كثيرا، لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. فقال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود، ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. لقد قرأنا في الأصحاح السادس عن فتح الختوم الستة الأولى للسفر، إذ يقول يوحنا الرسول: ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الأربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد: هلما وانظر. فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. ولما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان الثاني قائلا: هلما وانظر. فخرج فرس آخر أحمر، وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا، وأعطي سيفا عظيما. ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا: هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده. وسمعت صوتا في وسط الأربعة الحيوانات قائلا: ثمنية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضرهما. ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا: هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أخضر والجالس عليه اسمه الموت، والهاوية تتبعه، وأعطيا سلطانا على ربع الأرض أن يقتلا بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض. ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق؟ لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض، فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقاؤهم وإخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم. ونظرت لما فتح الختم السادس، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم، ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة، والسماء انفلقت كدرج ملتف، وكل جبل وجزيرة تزحزحا من موضعهما، وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ لقد قلنا إن الأصحاح السابع من سفر الرؤيا هو فقرة اعتراضية بين الأصحاحين السادس والثامن، وقد تأملنا في الحلقة السابقة في التفاصيل التي يقدمها لنا الأصحاح السابع عن الأحداث التي وقعت عند فتح الختوم الستة الأولى، وعندما نتناول بالدرس الأصحاحين الثامن والتاسع من سفر الرؤيا سنرى ما سيحدث عند فتح الختم السابع، وسوف نقرأ أيضا عن سبعة ملائكة أعطوا سبعة أبواق، ولكننا لا نقرأ في هذين الأصحاحين أي في الثامن والتاسع إلا عن الأبواق الستة الأولى وما يرافقها من دينونة، أما البوق السابع والأخير فسنقرأ عنه في الأصحاح الحادي عشر. لماذا؟ لأن الأصحاح العاشر من سفر الرؤيا يشبه الأصحاح السابع في أنه فقرة اعتراضية أخرى، وسوف يتكرر هذا النمط من الفقرات الاعتراضية حتى الأصحاح السادس عشر من سفر الرؤيا. والآن نقرأ عن الختم السابع في سفر الرؤيا الأصحاح الثامن والعدد الأول، إذ يقول يوحنا الرسول: ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة. كما نعلم يا أحبائي فإن الصمت يكون رهيبا أحيانا، ولا سيما في حضور أناس كثيرين، وفي ضوء حقيقة وجود ملايين الأشخاص والملائكة في السماء لا شك أن حدوث سكوت في السماء نحو نصف ساعة هو شيء رائع وعجيب، ولكنه الهدوء الذي يسبق العاصفة، فهو سيأتي قبل تلك الدينونات الرهيبة التي ستحدث عند التبويق بالأبواق السبعة. أجل يا صديقي، فسوف يكون ذلك الصمت رهيبا لأنه ينذر بقضاء مروع لم يسبق له مثيل. ثم يقول يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح الثامن والعدد الثاني: ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا سبعة أبواق. كنا قد قرأنا عن وجود أربعة مخلوقات حول عرش الله، وقد ذكرنا أن وصف هذه المخلوقات يماثل وصف الكروبيم في الأصحاحين الأول والعاشر من سفر النبي حزقيال، وقد قرأنا وصفا لهذه المخلوقات في سفر الرؤيا الأصحاح الرابع من العدد السادس إلى الثامن، إذ يقول يوحنا: وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء، والحيوان الأول شبه أسد، والحيوان الثاني شبه عجل، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان، والحيوان الرابع شبه نسر طائر، والأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حولها، ومن داخل مملوءة عيونا، ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي. ولكننا مستمعية نقرأ هنا عن 7 ملائكة يقفون أمام الله، وقد أعطوا 7 أبواق، ونحن نعلم أن جبرائيل واحد من هؤلاء الملائكة الذين يقفون أمام الله. فنحن نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 1:19 أن الملاك جبرائيل جاء إلى زكريا أبي يوحنا المعمدان، وقد عرف بنفسه قائلا: أنا جبرائيل الواقف قدام الله. ثم نقرأ مستمعي في سفر الرؤيا الأصحاح 8:3: وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. يرينا هذا أحبائي أن هذا الملاك لم يكن واحدا من الملائكة 7 الذين قرأنا عنهم في 2. ومن المدهش أصدقائي أن سفر الرؤيا يحوي أجزاء من العهد الجديد والعهد القديم. وإذا أردنا أن نفهم العهد الجديد فهما صحيحا، يجب علينا أن نفهم العهد القديم أيضا. وعندما نقرأ عن السماء، من الجيد أن يكون لدينا فهم للهيكل الأرضي، لأن الهيكل الأرضي كان نموذجا للهيكل الموجود في السماء. فعندما أمر الله عبده موسى أن يبني خيمة الاجتماع، قال له حسب ما جاء في سفر الخروج الأصحاح 25:9: بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون. هذا هو السبب في أن الله أعطى موسى قياسات دقيقة جدا فيما يختص ببناء خيمة الاجتماع، فقد كانت خيمة الاجتماع نموذجا للسماء وعرش الله. لذلك إن أردت عزيز المستمع أن تكون فكرة عن السماء وعرش الله، يجب عليك أن تتأمل جيدا في خيمة الاجتماع التي ورد الحديث عنها في العهد القديم. وكما نعلم يا صديقي، فإن خيمة الاجتماع كانت تحوي مكانا مقدسا يحوي مائدة يوضع عليها 12 رغيفا ترمز إلى أسباط بني إسرائيل 12. وكان المكان المقدس يحوي أيضا منارة ذهبية أو ما يسمى بالشمعدان، ومذبحا ذهبيا يقدم عليه البخور. وعلى مسافة قريبة من مذبح البخور كانت توجد ستارة سميكة تسمى الحجاب، وخلف الحجاب يقع قدس الأقداس. ولم يكن يسمح لأي شخص من الشعب بدخول قدس الأقداس، ولكن كان يسمح لرئيس الكهنة فقط أن يدخل إلى قدس الأقداس مرة في السنة للتكفير عن خطايا الشعب. لذا فقد كان هذا اليوم يسمى يوم الكفارة. وفي قدس الأقداس كان هناك تابوت يسمى تابوت العهد، وكان للتابوت غطاء ذهبي يسمى كرسي الرحمة، وكان يوجد فوق كرسي الرحمة كروبان من ذهب، وهذا يذكرنا بالكروبيم الذين يحيطون بعرش الله. وهكذا مستمعية، فإننا نجد أن خيمة الاجتماع هي نموذج لعرش الله، ولا سيما أن رئيس الكهنة كان يدخل إلى قدس الأقداس مرة في السنة في يوم الكفارة للتكفير عن خطايا الشعب. ونقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 16:12-13 أنه قبل دخول رئيس الكهنة قدس الأقداس كان يملأ مجمرة بجمر نار من على المذبح من أمام الرب، ويأخذ ملء قبضته من البخور العطر الدقيق أي المطحون، ويدخل بهما إلى ما وراء الحجاب، ويضع البخور على النار في حضرة الرب، فتغشي سحابة البخور غطاء تابوت العهد. وكان البخور المتصاعد يرمز إلى صلوات شعب الله. بعبارة أخرى، فقد كان رئيس الكهنة يدخل قدس الأقداس بصلوات شعب الله. وكنا قد قرأنا في الأصحاح الخامس من سفر الرؤيا أنه عندما تقدم يسوع وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، سجد الشيوخ الأربعة والعشرون والكائنات الحية الأربعة أمام الحمل، أي أمام يسوع، وكان بيد كل منهم قيثارة وكؤوس ذهب مملوءة بالبخور الذي يرمز إلى صلوات القديسين. تجدر الإشارة هنا صديق المستمع إلى أن الله يحب أن نكون في شركة معه، والحقيقة هي أن صلواتنا كالبخور الطيب الرائحة قدام الله الحي القدوس. لذا فإن الله يحب أن نكون في شركة معه وأن نصرف وقتا في حضرته، وعندما نصلي إليه فإن صلواتنا ترتفع إليه كبخور طيب الرائحة. وكما هي الحال في خيمة الاجتماع الأرضية فإنها كذلك في السماء أيضا. لذلك فقد رأى يوحنا سبعة ملائكة أعطيت سبعة أبواق، ثم رأى أن ملاكا آخر قد جاء ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. والآن، هل سبق أن صليت عزيز المستمع من أجل تحقيق العدالة؟ هل سبق لك أن صليت من أجل إحلال البر والسلام على الأرض؟ هل صليت يوما أن ينزل الله دينونته على الشر؟ وهل تذكر ما رآه يوحنا في الأصحاح السادس من سفر الرؤيا؟ فقد رأى تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ أجل يا صديقي، فقد قتل هؤلاء واستشهدوا من أجل أنهم شهدوا ليسوع المسيح، ومن أجل أنهم رفضوا السجود لضد المسيح. لذلك فهم يسألون الله الحي: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ والآن نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الثامن والعددين الرابع والخامس: فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله، ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة. إذن فقد استخدم الملاك المبخرة بادئ الأمر لتقديم البخور إشارة إلى صلوات القديسين، أما الآن فإنه يملأ المبخرة من نار المذبح ويلقيها على الأرض، وحينئذ حدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة، وبذلك لم يعد هناك صمت أو سكوت. فالدينونة الآن باتت وشيكة جدا. لذا فإن الرسول يوحنا يقول في العدد السادس: ثم إن السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الأبواق تهيأوا لكي يبوقوا. يا له من مشهد مروع حقا. والآن يا صديقي، سنقرأ عن ما حدث عندما نفخت الملائكة في تلك الأبواق، إذ يقول يوحنا الرسول في سفر الرؤيا الأصحاح الثامن والعدد السابع: فبوق الملاك الأول، فحدث برد ونار مخلوطان بدم وألقيا إلى الأرض، فاحترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب أخضر. نلاحظ هنا عزيز المستمع أن الدينونة الأولى نزلت على ثلث غابات الأرض التي خلقها الله، فالله هو الذي خلق اليابس والنباتات والأشجار، وقد كانت هذه أولى خليقة الله. ونرى هنا أنه أولى الأشياء التي تحل عليها دينونة الله الرهيبة، وسوف تكون هناك نار مهولة تحرق ثلث الأشجار وكل عشب أخضر. قد يبدو هذا غريبا في وقت تتزايد فيه الأصوات الداعية إلى حماية الطبيعة والاهتمام بها، ولكن جهود الإنسان الذاتية لن تنجح في حماية الطبيعة. فمع أن الإنسان يحاول أن يفرض سيطرته على الطبيعة والأشياء، فإن الأمور ستخرج عن السيطرة تماما في يوم ما عندما تبدأ دينونات الأبواق. وكما قرأنا قبل قليل، فإن الله سينزل على الأرض بردا ونارا مخلوطين بدم، فيحترق ثلث الأشجار وكل عشب أخضر. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الثامن والعددين الثامن والتاسع: ثم بوق الملاك الثاني فكأن جبلا عظيما متقدا بالنار ألقي إلى البحر، فصار ثلث البحر دما، ومات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياة، وأهلك ثلث السفن. لعلك لاحظت صديقي المستمع أن يوحنا يقول: فكأن جبلا عظيما متقدا بنار ألقي إلى البحر. بعبارة أخرى، فإنه لا يقول إن ما رآه كان جبلا حقيقيا، بل إنه كان يشبه الجبل. وهذا يعني أن الشيء الذي رآه يوحنا لم يكن له وجود في زمانه، لذا فإنه يحاول أن يصفه من خلال تشبيهه بشيء معلوم لدى الناس في عصره، وقد بدا ذلك الشيء ليوحنا كجبل عظيم متقد بالنار. يقول مفسرون إن هذا الشيء ربما كان شهابا أو نيزكا ضخما، ويقول مفسرون آخرون إنه يرمز إلى مملكة عظيمة ستسقط. وأيا كان المعنى المقصود هنا، فإن العواقب ستكون وخيمة. فقد رأى يوحنا أن ثلث البحر قد صار دما، وأن ثلث الخلائق التي في البحر قد ماتت، وأن ثلث السفن قد دمرت. ويا لها من دينونة رهيبة تعجز الكلمات عن وصفها. وفي الختام مستمعي، ليت هذا المشهد الرهيب يذكرنا جميعا بضرورة الرجوع إلى الله الحي والاحتماء به، لأنه أملنا الوحيد في النجاة. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
في ضوء هذه العلامات والأوصاف، من المؤكد أن مجيء الرب قد بات قريبا الآن أكثر من أي وقت مضى. ومع أننا لا نعلم موعد مجيء الرب يسوع ثانية بالتحديد، فإن الشيء المهم هو أن نكون مستعدين دائما لمجيئه في أي وقت. وصلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تقبل يسوع مخلصا لحياتك قبل فوات الأوان. فإن كنت تستمع إلى هذه الحلقة من برنامجنا، فإن هذا يعني ببساطة أن باب الخلاص ما يزال مفتوحا، ونحن نشجعك على أخذ هذا القرار الآن، لأن الله يحبك ويريد أن يخلصك وأن يعطيك حياة أبدية معه. باسم الرب يسوع المسيح نصلي، آمين.
أتاك قدام طوعا
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.